بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: سورة المنافقون، قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال هذا الذي شهدوا عليه حق، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها، وقد كذبهم الله بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن قوله: والله يعلم إنك لرسوله، كأنه تصديق لهم. والجواب عن هذا واضح وظاهر: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا بألسنتهم، نشهد أي في قلوبنا، فأخبروا أن بواطنهم وقلوبهم مشتملة ومعتقدة لما نطقوا به بألسنتهم، فقال الله عز وجل: والله يشهد، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمراد بذلك كذب ادعائهم بأن بواطنهم كظواهرهم، فهم كاذبون في هذه الشهادة، لأن شرط الشهادة أن يشهد على علم وعلى ما يعتقده، وهم شهدوا بخلاف ما يعتقدونه فصاروا كاذبين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: والجواب أن تكذيبه تعالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم في قولهم نشهد، وهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته، بل يعتقدون عدمها أو يشكون فيه، كما يدل للأول وهو اعتقادهم عدم الشهادة، كما يدل للأول قوله تعالى عنهم: أنؤمن كما آمن السفهاء، إلى قوله: ولكن لا يعلمون. ويدل للثاني وهو أنهم في شك، قوله تعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فإذا قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في ادعائهم أن بواطنهم كما نطقت به ألسنتهم، والواقع أن ألسنتهم تنطق بالشهادة وأن قلوبهم تنفيها أو تشك فيها. قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال: ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقا، وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذ استغفر لهم رسوله صلى الله عليه وسلم 70 مرة، وهي قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والجواب أن هذه الآية الأخيرة هي الأخيرة، أن هذه الآية أي في سورة المنافقون هي الأخيرة، بيّنت أنه لا يغفر لهم على كل حال، لأنهم كفار في الباطن. هذا جواب، وبقي جواب آخر. آية أو سورة المنافقين نزلت مع سورة التوبة في وقت متقارب، فإن سورة المنافقين نزلت في قول بعض المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء زيد ابن أرقم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله أولئك فكذبوه وقالوا لم نقل، قالوا لم نقل، فنزلت الآيات في تصديق زيد بن أرقم وفي تكذيب المنافقين. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير، وهذا مرسل صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه. فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار إلى آخر ما ذكر. والشاهد أن هذا كان في غزوة تبوك، وسورة براءة كذلك في غزوة تبوك في المنافقين، ومنهم فنزول السورتين متقاربة. فالإخبار بأن هذه قبل هذه احتاج إلى مزيد تحرير، ولهذا نقول هناك جواب آخر في الجمع بين هاتين الآيتين، ألا وهو أن قول الله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أن هذا أسلوب من أساليب العرب إذا أرادوا التيئيس وأرادوا عدم الجدوى، فإنهم يذكرون العدد الكثير وهو 70، لو فعلت كذا 70 مرة فلن أسامحك، لو اعتذرت 70 مرة ما أقبل منك، وهو يقصد أنه لن يقبل عذره ولو اعتذر 700 مرة. هذا قاله بعض المفسرين، لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: إنما نهيت عن، أو إنما قيل إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. فقوله سأزيد على 70 مشكل على هذا الجواب الذي ذكره كثير من المفسرين، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن العدد له مفهوم، وعلى القول الأول أن العدد لا مفهوم له. معنى أن العدد لا مفهوم له أن لفظ 70 أو ذكر 70 ليس له مفهوم، والمعنى ولو زاد على 70 فلن يغفر لهم. وعلى قوله سأزيد على 70 عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على أن العدد له مفهوم، ولهذا قال سأزيد على 70، ففهم أن المقصود العدد في الاستغفار إذا وصل إلى 70، وأنه يمكن أن يغفر لهم إذا زيد على 70. وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليين، هل العدد له مفهوم أم لا؟ فذهب أكثر الأصوليين إلى أن العدد لا مفهوم له، وذهب بعض الأصوليين إلى أن العدد له مفهوم. ولكن قد يقال ظن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته الذي قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ظن أن الزيادة على 70 تنفعهم، حتى أنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. الآيات. فتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن قوله إن تستغفر لهم 70 مرة المقصود التيئيس من عدم جدوى الاستغفار لهم، فيكون ذلك رجوعا إلى الآية التي في سورة المنافقون إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، نعم آية التي في سورة المنافقون الذي فيها فلن يغفر الله لهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية 80 من سورة التوبة يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب من أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها. قال ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها، هذا القول الأول. وقيل بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لا أستغفرن أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. فهذا من طريق العوفي لم يثبت. فقال الله من شدة غضبه عليهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الآية التي في سورة المنافقون. فهذا يؤيد ما ذكره الشنقيطي أن آية المنافقين متأخرة، لكن من طريق العوفي والعوفي ضعيف. وقال الشعبي لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال الحباب بن عبد الله. قال بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم الشيطان. لم يثبت مرسل. قال فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق وصلى عليه. نعم ألبسه قميصه ثبت من طريق أخرى، صلى عليه ثبت، وكان عمر ينهاه عن ذلك، يا رسول الله إنه قال يوم كذا كذا وكذا، إنه فعل يوم كذا كذا وكذا، يذكره بما كان من شأنه. فقيل له أتصلي عليه وهو منافق؟ قال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة ولا أستغفرن لهم 70 و70 و70 ولا أستغفرن له 70 و70 و70. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جابر وقتادة بن دعامة، رواها ابن جرير بأسانيده، أي أن لها مفهوما. ثم لما نزلت الآيات المبينة لعدم جدوى الاستغفار لهم ترك الاستغفار لهم. ولهذا قال بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ذكر ابن كثير رحمه الله حديث عبد الله بن عمر لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمسكه برفق، فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذا رواه مسلم، حديث متفق عليه. والرواية رواية عند أحمد في الحديث من طريق ابن عباس عن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، أي مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا كذا، يعدد أيامه، يعدد الأمور التي آذى فيها الله ورسوله والمؤمنين. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إنما خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، أي تعجب من جراءته على رسوله عليه الصلاة والسلام في المرادة والمناقشة في شأن عبد الله بن أبي، والنبي واقف والناس صفوف على ينتظرون تكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتين، حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي ورواه البخاري به فذكره، وقال: أخر عني يا عمر، إلى آخر ما ذكر. الشاهد من هذا هو ما تقدم. قال: وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليه حذيفة بن اليمان، لأن حذيفة كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة، أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها، ثم حكى عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع، مرزه أي قرصه، إشارة إلى أنه منهم. وقد جاء صريحا في حديث آخر قال: يا أمير المؤمنين لا تصلي عليه إنه منهم، لأن عمر كان قد سأله أن يخبره عن من سمى له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أنشدك بالله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فائدة جميلة، وإن كانت استطرادا خارجة عن مقصود عن ما نحن فيه من كتاب. قال ابن كثير: ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع وهو الصلاة على القبور والقيام على قبورهم للاستغفار والدعاء، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك، وفي فعله الأجر الجزيل لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود ساق بسنده إلى عثمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن رجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله، وأورده شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذا فيه أنه وقف عليه وقال هذا القول، فيقال: اللهم اغفر له وثبته، ثم ينصرف. فإذا أي الآيتين قبل؟ الله أعلم، ليس عندنا ما يدل على هذه وعلى هذه، لكن قد جاء عن بعض المفسرين أن آية المنافقين بعد، والذي يظهر أن الجمع الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سورة المنافقين في شأن عبد الله بن أبي، ونعم الآية التي في سورة براءة أيضا في شأن المنافقين، آيتان لا ندري أيتهما نزلت قبل الأخرى لأن نزولهما في وقت متقارب، فيصير الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فهم التخيير، حتى أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الاستغفار لهم والصلاة عليهم والقيام عند قبورهم، والله أعلم. قال: سورة التغابن، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: تقدم رفع الإشكال بينه وبين قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران، وأن معنى حق تقاته أي فيما استطعتم، هذا القول الأقرب، ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالسور بعدها. نكتفي اليوم بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.